يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة عننا رب العالمين. وبعد، فهذه الأبواب تتعلق بأعمال القلوب، الشركيات المتعلقة بأعمال القلوب. فبإذن الله تبارك وتعالى نأخذ ما يتعلق بالمحبة، ثم الخوف، ثم الرجاء، التوكل، والصبر، ونحن ذلك من الأمور التي تتعلق بأعمال القلوب، بالرياء ونحن ذلك. نبدأ بالكلام عن المحبة. المحبة أيها الأحبة تارة تكون عبادة، وتارة تكون شرك، وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون مباحة. فنبدأ بمحبة التأله. متى يكون الحب عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى؟ محبة العبادة يا أخوان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هي محبة التأله، محبة التأله. ما المقصود بمحبة التأله؟ محبة التأله هي التعلق القلبي بالله تبارك وتعالى. ما معنى كلمة الإله؟ الإله هو الذي تألهه القلوب. تألهه يعني تتعلق به القلوب. الإله هو الذي تتعلق به القلوب. لما تقول أله فلان فلان، أو أله فلان بفلان، ما معنى أله وأله؟ يعني تعلق قلبه به. والوله يا إخوان أعلى منازل المحبة، أعلى منازل المحبة. ولذلك الذي يصل إلى مرحلة الوله بمحبوبه، هذا إذا فارقه المحبوب أو هجره أصابه السقم والمرض. ولذلك عندنا في الجنوب يقول ليش لا توله ولدك بك، يعني لا تجعل يتوله بك. إيش معنى لا يتوله بك؟ يعني لا تجعل قلبه موله بك، بحيث لو سافرت ما يأكل الطعام ويصيبه المرض والسقم. ويقولون فلان إيش عاشق والهان، والهان يعني قلبه معلق بمحبوبه. فالوله يا إخوان أعلى منازل المحبة. فعندما نقول نحن لا إله إلا الله، نحن نشهد على أنفسنا بكلام. هل نحن فعلا هذا واقعنا؟ عندما نقول لا إله إلا الله يعني أن قلوبنا مولعة ومعلقة بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لذلك يا إخوان هذه المنزلة منزلة المحبة والاهتمام بها، هي تحقيق لكلمة لا إله إلا الله. فمحبة الله هي الحياة، هي الحياة الحقيقية التي من حرمها فهو في جلة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. محبة الله سبحانه وتعالى هي التي تسيرنا في طريق الطاعة، وهي التي تقوينا على ترك المعاصي والمنكرات. فمحبة الله تبارك وتعالى يقود وزاد. يجب أن نهتم بهذا الأمر يا أخوان. فالأمور التي تزيد محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا يجب أن نعتني بها، أن نتعرف على الله من خلال أسمائه وصفاته، أن ننظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أن نكثر من فعل النوافل والطاعات، أن نتبرع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتذكر نعم الله عليك، أن تتذكر نعمة البصر والسمع واللسان واليد والجوارح والمال والدراسة والوظيفة تذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك ازداد تعلقك بالله. هذا يا اخوان هذا هو دين الاسلام. دين الاسلام مبني في الحقيقة على محبة الله. لما تحدث المتصوفة عن هذا الباب اكثر من الحديث فيه تراجع بعض اهل السنة والجماعة عن الحديث فيه. وإلا في الحقيقة فإن الكلام عن محبة الله وتحبيب الله سبحانه وتعالى إلى عباده هذا هو دين الإسلام. مهما كان الإنسان واقع في أنواع المعاصي والمنكرات إذا أردت أن تعيده إلى طريق الطاعة حبب ربه إلى قلبه. لو أحب الله سبحانه وتعالى لا طاعه. فلذلك يا أخوان محبة التعلم هي أعظم هي لا إله إلا الله. فمحبة التعلم هي التعلق القلبي بالله سبحانه وتعالى. تعلق القلب بالله والموجب قصده سبحانه وتعالى بأنواع العبادة. فالله سبحانه وتعالى تتعلق به القلوب. لماذا؟ لما عنده من جلب المنافع ودفع المضار. ولأنه هو الذي خلق من العدم وأدر علينا أنواع النعم فلا بد أن نحبه. ونحب الله سبحانه وتعالى كذلك لأنه متصف بالصفات له كمال له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. فلذلك يحب جل جلاله. محبة توجب أن نقصد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة. هذه محبة التامة متى ما صرفت لغير الله فقد وقع الشرك. فالشرك هو مساواة غير الله بالله في محبة التامة في المحبة الخاصة يعني محبة التامة. هذه إذا تعلق قلب الإنسان بمحبوبه لدرجة أنه يقصد هذا المحبوب بنوع من أنواع العبادة يسجد له يخضع له يذل بين يديه يتضرع إليه يطيع في معصية الله معتقدا أن له أن يحل ويحرم. هذه هي محبة التعلم مساواة غير الله بالله في محبة التعلم في التعلق القلب بالمحبوب والموجب قصد المحبوب بنوع من أنواع العبادة. هنا تكون المحبة شرك. من أنواع محبة العبادة محبة المحبة في الله أي محبة ما يحبه الله. محبة ما يحبه الله من الذوات والصفات والأمكنة والأزمنة وهكذا. هذه محبة الصالحين محبة المؤمنين هذه محبة عبادة وتقرب بها إلى الله. وكلما كان الإنسان صادقا في محبته لله كلما كان أكثر في يعني تظهر عليه أكثر محبته لأولياء الله. لأن من أحب الله على الحقيقة أحب ما يحبه الله. فالله يحب المؤمنين ويحب المتطهرين والمتقين ويحب المساجد ويحب الأيام الفاضلة كالأجمل الفاضلة يحب العشر الأوائل من الحج ويحب العشر الأواخر من رمضان وهكذا. نعم. قال المصنف رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أندادا ذمهم الله ووصفهم بأنهم قد وقعوا في الشرك وكان شركهم أنهم أحبوا غير الله مثل محبتهم لله أي ساووا غير الله مع الله في المحبة الخاصة في المحبة التامة ولذلك وقعوا في الشرك. فهم يقصدون من يحبونهم بأنواع العبادة فكانوا مشركين بذلك. نعم.
وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية.
هذه المحبة المحرمة أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تقديم محاب المحبوب على محبة الله، على ما يحبه، ما يحبه الله، هذه محبة محرمة. فتقديم محاب الأهل أو العشيرة أو المسكن أو المال على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فإذا تعارض ما يحبه الله مع شيء من محبوبات النفس فقدمت محبوبات النفس على ما يحبه الله، هذه محبة محرمة. فمن كان مثلا يشاهد مباراة أو يشاهد شيء ثم أذن المؤذن، ماذا يحب الله سبحانه وتعالى منك في هذا الوقت؟ أن تتوجه إلى الصلاة. فإذا ظللت تنظر إلى ذلك الشيء حتى فات الصلاة الجماعة، فهذه محبة محرمة. والذي يقدم محاب الأهل أو محاب المسكن أو محاب المال على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فقد وصف الله سبحانه وتعالى من فعل ذلك بالفسق، فهذه محبة محرمة. أيضا من المحبة المحرمة محبة المعصية، يعني أن يحب الإنسان المعاصي والفسق وما لا يحل له، هذه محبة محرمة. والمكروه محبة المكروهات التي لا تصل إلى المحرمات. ومن المحبة المباحة كمحبة الوالد لولده والجائع للطعام والصديق لصديقه، هذه المحبة المباحة، المحبة الفطرية. نعم. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن تربونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
من محبة العبادة محبة من أرسله الله سبحانه وتعالى إلى إنقاذنا، محبة من أرسله الله سبحانه وتعالى لهدايتنا ولإنقاذنا من النواكر الحياة ومن الظلمة إلى النور. فالذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه وولده والناس أجمعين، هذا في الحقيقة لم يصل إلى المحبة الواجبة. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والأهل والناس أجمعين، هذه بها يكمل إيمان الإنسان. نعم.
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعين
أحسنت. الإيمان يا أخوان هو فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. هذا الإيمان يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن له طعم، ذاق طعم الإيمان. ثم في هذا الحديث يبين لنا نوع هذا الطعم، أن هذا الطعم حلو، وهذا شيء عجيب. فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات فيه جهد ومشقة وتعب، أليس كذلك؟ حفظ القرآن والصيام والقيام هذه كلها تعب ولا لا يا أخي؟ تعب ولا ليس تعب؟ تعب. وترك المعاصي والمنكرات تعب. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا التعب طعم، ونوع الطعم حلو، يتذوق الإنسان هذه الحلاوة بما يجده من انشراح وسعادة في نفسه وما يجده من سعادة في حياته. لكن هناك ثلاث شروط وكلها تتعلق بالقلب. هذه الثلاث شروط: أن أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، محبة الله والرسول أعظم من محبته ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. محبة الله ومحبة الرسول، من يبين لنا ما علاقتها بتبديل التعب الذي يلاقيه الإنسان في طاعة الله بلذة وسرور؟ إيش علاقة محبة الله ومحبة الرسول بأن التعب الذي تعبته في طريق الطاعة يتحول إلى لذة؟ الآن قلنا أن الإيمان سأل الطاعة ترك المعصية من كرة متعب فيه تعب ومشقة وجهد، أليس كذلك؟ قلت بلى جميعا، أن تفعل الطاعات وتبتعد عن المعاصي والمنكرات متعب. هذا التعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حلو، هذا لذة، بشرط أن يمتلئ القلب بالحب. إذا امتلأ القلب بالحب لله وللرسول وللمؤمنين وللدين تحول هذا التعب إلى لذة. من الذي لنا كيف العلاقة؟ نعم. لا شك، هذا من أحب الله وأحب الرسول فكل ما يلاقيه في رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم يجد سهل ولذة، يجد لذته في رضا الله. أليس الصلاة القيام لصلاة الفجر في رضا لله؟ ستجد أنت لذة إذا امتلأ قلبك بحب الله. لذلك يا إخوان هذا نعيد الكلام هذا ونكرر عليه، الداعي يجب عليه أن ينتبه إلى هذه القضية، تحبيب الله وتحبيب الرسول إلى قلب المدعو. متى ما جعلته يحب الله ويحب رسوله سهل عليه الطاعات، لكن لما تأتي وتركز جهدك في أن تجعله يكون مواظب على الصلاة وهو أصلا ما أحب الله أو قلبه ضعيف في محبة الله تجد ما يندفع معك، لكن ركز على هذه القضية على تحبيب الله وتحبيب الرسول إلى قلبه يسهل عليه فعل الطاعة. طيب ما علاقة محبة المؤمنين؟ عرفنا محبة الله ومحبة الرسول واضح. طيب محبة المؤمنين ما علاقتها بتسهيل الطاعة؟ تفضل. لا انت تحبهم حتى لو لم تشاركهم، انت اذا ملأت قلبك بمحبة المؤمنين سيسهل عليك فعل الطاعات. ايش العلاقة؟ حاول الرفع عندك شيء. ها تفضل.
الانسان اذا احب
يعني من ناحية ان قلبك احب الله فستحب هذا، طيب هذا عرفناه، لكن ما علاقة انك اذا احببت المؤمنين سهل عليك الصلاة؟ ايش علاقة الصلاة بمحبة المؤمنين؟ ما علاقة حفظ القرآن بمحبة المؤمنين؟ ما علاقة النظر كف البصر عن النظر لما حرم الله بمحبة المؤمنين؟ كيف تحب مؤمن يسهل عليك كف النظر؟ ايش علاقة هذا بهذا؟ ها؟ نعم تفضل. نعم وصلت احسنت، هذا هو نعم وصل. ها؟ لا هو يقصد انك اذا احببت الله تحب من يحبه الله، فالله يحب المؤمنين، فالامتلاء قلبك بمحبة الله احببت المؤمنين. لا يشير لشيء اخر، انك انت اذا احببت المؤمنين فانما تحبهم بصفاتهم، تحبهم بصلاتهم، تحبهم بانهم مطيعين لله، فاحببتهم لطاعته وبالتالي ستحب هذه الطاعات. الآن الذي دائما يحرق قلبه من حبة حفظة القرآن، أنت عندما تحب حفظة القرآن وتكرمهم القارئ الحافظ القرآن تقدم وتهتم به، هذا لماذا؟ ما الذي سيأثر عليك؟ ستحب القرآن لأنك ما أحببت إلا للقرآن، وبالتالي سيصبح عندك رغبة في القرآن. فمن يحب المؤمنين لطاعتهم لله سيصبح على فعل الطاعة في المبادئ. طيب محبة الدين واضحة، وأن يكره أن يعود في الكفر، يعني يحب الدين لدرجة أنه لا يمكن أن يتنازل عنه أو يتراجع عنه إلا كما ويكره الرجوع عنه كما يكره الشخص المقنع في النار. فمن أحب الدين لا شك أنه سيتمسك به. ولذلك يا أخوان لو رفعنا رؤوسنا بهذا الإسلام وملأنا قلوبنا بالعزة به والفخر به أننا مسلمون، نرفع رؤوسنا في كل مكان وأنا مسلم ومعتز بديني، سيسهل عليك فعل الطاعات. لكن إذا كان عندك ضعف، عندك حياة في التمسك بهذا الدين، لا شك أن تمسكك به سيكون ضعيف هزيل. لكن أنت تفتخر أنك مستقيم وتسأل الله أن تكون كذلك، أنك مستقيم على دين الله ومعتز بذلك، سيسهل عليك فعل الطاعات.
نعم. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كفرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير.
هذه السؤالين كلها في موضوع واحد، وهو أن بعض الناس يبدأ كما قال أنه يحب هذا الشخص في الله، لكنه في الحقيقة سرعان ما ينسى أنه ما أحبه إلا من أجل طاعته، ثم ينتقل إلى محبته من أجل صورته، فيتعلق به من أجل صورته أو من أجل صوته أو من أجل ماله، فتتحول المحبة في الله إلى ستار، وهي في الحقيقة محبة مع الله أو محبة محرمة، فهذه لا تجوز أن ينتبه الإنسان إليها. تعرف ذلك بأشياء كثيرة، تعرف أنك ما تحب هذا الشخص يعني لوجه الله، إنما تحبه لصورته، إذا وجدت نفسك عندما تلتقي به تتحرك الشهوة في نفسك، أو تجد نفسك تتصل به بالهاتف أو في المنزل، أرجوك أقرأ لي المقطع الفلاني ما شاء الله صوتك يجيني، وأنت تتلذذ بجمال صوته، هنا يتحول الحب إلى حرام، يتحول المحبة إلى حرمة. إذا أنت تصلي وتتذكر صورة هذا الأخ، صار الآن الأمر تحول إلى حرام. ومجرد ما يشعر الإنسان أن محبته لهذا الشخص تحولت إلى حرام، يحاول أن يبعد عنه. هذا التعلق يا أخوان ضر بتوحيد الإنسان، يضر بتوحيد الإنسان ويذهب عنك حلاوة الإيمان. فمجرد أن تشعر أنك وصلت إلى شيء من المحرمات، تبتعد وتفر عن هذا الشخص، وتحاول أن تنتقل إلى حلقة أخرى وهكذا. محبة الكافرين من محبة المحرمة، محبة الكافرين محبة المحرمة. المحبة في الله تعلق القلب بالمحبوب. نعم. ما هي ماله؟ المحبة في الله علامتها أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء، لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. لأن أحببته في الله، فلو مثلا ما زارك لأمر ما، كنت مريض فما زارك، قدمت من سفر فما سلم عليك، حدث بينك وبينه شيء من أمور الدنيا فصار بينك وبينه جفاء، إذا كنت صادق تحب لصلاته ودينه فالأمر يستمر كما هو، يستمر كما هو. أما إذا كانت المؤاخاة في الدنيا فلا شك، أخوك الذي أخيته من أجل الدنيا إذا لم يسلم عليك ولم يزرك تركته، هذه مؤاخاة في الدنيا. أما المؤاخاة في الله فلا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. كيف أعرف أن قلبي ممتلئ بحب الله ورسوله وحب المؤمنين؟ إذا تعارضت محبوبات الله مع محبوبات النفس أو المال أو نحو ذلك، فرأيت بنفسك أنك تقدم محاب الله على جميع المحاب، فاعلم أنك وصلت لهذه الدرجة. نعم. انتقل الباب الذي يليه، تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:
هذا الباب يا أخوان لا شك أن شرحه يطول وفيها جزئيات، لكن نحن معنا مشوار فسامحونا، يعني احنا ناخذ من شيء.
باب قول الله تعالى:
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه.
ننتقل إلى الخوف، باب ما يتعلق بالخوف. الخوف يا أخوان، هناك خوف عبادة وهناك خوف شرك وهناك خوف محرم. وهناك خوف مكروه وهناك خوف طبيعي. أو الخوف يمكن أن يجعل خوف العبادة نقسم إلى قسمين ونقول هناك خوف من الله، والخوف الذي من الله ينقسم إلى قسمين: خوف عبادة وخوف مذموم. خوف العبادة من الله سبحانه وتعالى هذا أيضا منزلة من أعظم منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم يخافون الله جل جلاله. ولا بد أيها الأحبة أن نستصحب هذا الجناح معنا، كما أن الرأس الذي يطير به الطائر، كما أن للطائر رأسا يطير به، فكذلك المؤمن الرأس يجب أن يستصحبه في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، وهو محبة الله. والجناح الخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا الخوف من الله يجعلك تنزجر عن كثير من المعاصي والمنكرات، ويجعلك تندفع إلى فعل الطاعات. فالخوف من الله، خوف العبادة، هو ما منعك من معصية الله ودفعك إلى طاعة الله. هذا خوف العبادة، أن يخاف الإنسان أن يغضب الله عليه وأن يسخط عليه. خوف الإنسان من نار الله وغضبه وسخطه هذا مهم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أعظم عباده بالخوف منه، فوصف الملائكة بأنهم يخافون ربهم من فوقهم، ووصف الأنبياء بأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالخوف من الله عبادة من أجل العبادات. ومتى يكون الخوف من الله مذموم؟ إذا أوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله. فبعض الناس من شدة خوفه من الله يقول عن نفسه أن الله لا يرحمه، يقول فعلت من المعاصي والمنكرات فلا يمكن أن يغفر الله له ذنبه، يقول ذلك فيوقعه في اليأس والقنوط من رحمة الله. فهذا خوف مذموم، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا الخوف من الله. وهناك خوف شركي، وهو خوف من غير الله، أن تخاف منه أن يصيبك بمكروه من مرض أو قتل أو قطع رزق بمشيئته وقدرته، وأحيانا وإن لم يباشرهم. فخوفك من مخلوق أن يصيبك بمرض أو قتل أو قطع رزق تخاف منه، هذا خوف، يقولون خوف السر. خوف الشركي أن تخاف من هذا المخلوق أن يصيبك بمثل هذه الأشياء بمشيئته وقدرته، وإلا ما شاءه الله، كما يخاف من الجن أو السحرة أو الكهان، يخاف منهم أن يصيبوا بمكروه من مرض أو قتل أو نحو ذلك بمشيئتهم وقدرتهم. أو يخاف من الأموات، يخاف من هذا الميت أن يصيبه بشيء وهو في قبره ميت، هذا قلنا لم يباشر. هذا الخوف الشركي، تخاف إلى درجة أنك يمكن أن تذل وتخضع بهذا الذي تخاف منه، وقد تتوجه إليه بشيء من العبادة، بأن تحلف به أو تذبح له أو نحو ذلك. الخوف المحرم هو الخوف الذي يوقعك في معصية الله، الخوف الذي يوقعك في معصية الله أو يمنعك من طاعة الله، فهذا خوف محرم. أن يكون الإنسان يعمل في دائرة ثم يحين وقت الصلاة فيخاف أن يقول لي من معه ولا نصلي، فيذهب للصلاة يخاف، يقول يمكن نقطع رزقي، لا سيما إذا كان رئيس العمل كافر أو كان فاسق، أو يكون الإنسان في مجلس فيكون في معصية غيبة، يخاف أن يقول أنا أشهد غيبة وهو يعلم أن هذه غيبة وواضح الأمر، ويخاف أن ينكر ذلك، يأمر بالسلام ما يصلون بجانب المسجد، ما يخاف أن يقول لهم يلا شوف السلام. فهذا الخوف المحرم يخاف الإنسان من المخلوقين فلا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر ولا يتكلم فيهم بالخير، يخاف. وبعض الناس يخاف حتى من الاستهزاء، فيمنعه خشي الخوف من الاستهزاء أن يأمر بالمعروف وينهى عن منكر. والخوف المكروه هو الخوف الذي يوقعك ليس في محرم بل يوقعك في أمر من المكروهات. والخوف الطبيعي ينقسم إلى قسمين،
خوف
خوف محمود وخوف مذموم. الخوف الطبيعي المذموم هو أن تخاف من أشياء لم تنعقد أسبابها. يخاف الإنسان مثلا من نور بيغلق فصار في ظلام يخاف، هذا خوف طبيعي لكنه خوف مذموم جبان. هذا يخاف يتوهم من أشياء يخاف منها وهي لا توجد أسبابها. بعض الناس قد يترك لا ممكن هذا في المحرم، لكن خلونا في الطبيعي المذموم، يعني يخاف من أي شيء، يوسوس، وصل لمرحلة الوسوس، هذا خوف المذموم. أما الخوف المحمود هو خوف الإنسان من أمر قد انعقد سببه، فتأتيك سيارة مسرعة مقبلة عليك فتخاف فتفر، هذا خوف المذموم. قال الله عن موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف محمود، خوف طبيعي محمدنا من الميت، من المشاركة يعني في تغسل الميت، يعني قد يكون طبيعي لكنه أقرب إلى المذموم، أقرب إلى المذموم. لكن بعض الناس قد نفوسهم ما تتحمل رؤية هذا المناظر، هذا شيء آخر يعني. نعم
اقرأ. وقوله إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله.
وصف الله سبحانه وتعالى الذين يعمرون المساجد أنهم يخشون الله، إذن فالخشية الخشية من الله عبادة، وصف الله عز وجل بها عمار المساجد. نعم.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله،
هذا الخوف المحرم، إذا فتن الإنسان واجهته بعض المصاعب ترك طريق الطاعة، ترك طريق الطاعة خوف من البشر. وهذا هذا يا أخوان الدار دار ابتلاء واختبار، لا بد أن يبتلى الإنسان ويختبر، فالمؤمن يثبت لأنه مؤمن بالله. أما من أوذي في الله يعني بسبب تمسكه بدين الله فترك، فهذا والعياذ بالله جبان، وخوفه خوف محرم. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها
من البشر لدرجة أن ترضيهم بسخط الله، هذا خوف محرم، وفي النهاية يسخط الله عز وجل عليك ويسخط المخلوقين عليه. وكم من أناس أسخط البشر بسبب رضا الله سبحانه وتعالى وتوقع أن يصيبهم الضرر، وإذا بهم يعزهم الله فيرضى الله عنهم ويرضي أولئك عنهم. والقصص هذا كثيرة جدا.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان وفي صحيحه. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمن.
نعم، كل هذه خوف أوهام خرافات. ليس المقصود به أن تشكرهم، لكن أن تنسب رزق الله إليهم فتظن أن منهم ابتداء جاء هذا الشيء. إنما البشر مجرد أسباب، مجرد أسباب. فإذا ظننت أن هذا الشخص هو الرزق بيده ويعطيك أو يمنعك، فهذا هو الخوف المذموم. ننتقل إلى التوكل. التوكل يا أخوان هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إليه، امتلاء القلب بالإيمان بأن هذا الكون جميعه بيد الله، وأن المناشع بيد الله، والمضار بيد الله، وأن ما في هذا الكون من أسباب إن شاء الله أن تنفذ نفذت، وإن شاء الله أن لا تنفذ فإنها لا تنفذ. فالتوكل عبادة من أجل العبادات، وصف الله عز وجل بها أعظم عباده، وجعل شرط الإيمان التوكل على الله، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل عبادة، وهي اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. فالإنسان أن تعامل بالأسباب، لكن يتعامل على أسباب بدنه بيده، وأما القلب معلق بالله تبارك وتعالى. يذاكر من أجل الدخول الاختبار، لكن يعتبر المذاكرة سبب، وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل عبادة. متى يكون التوكل شركا؟ شرك. نعم، من يعطينا متى؟ متى يكون التوكل شركا؟ نعم، التوكل اذا لم يعمل الرسول صار تواكل، هذا مضمون. نعم، اذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. فمن توكل على شخص في مغفرة الذنوب او جلب الرزق او نحو ذلك، هذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. طيب لو توكل على غير الله فيما يقدر عليه المخلوق، ما الحكم؟ نعم، شرك أصغر. قد يقدر عليه، انت توكلت على مدير شركة، فأتيت له أعطيت الملف وقلت له: فلان ترى توكلت عليه. يقدر عليه، هو مدير الشركة، الشركة له أو صاحب شركة، اعتمد بقلبه على السماء، يعتقد أنه سبب. نعم، طيب سبب في أمر نقدر عليه، سبب في أمر نقدر عليه. يتوكل على غير الله فيما يقدر عليه المخلوق، هذا أصغر. إيش السبب يا أخوان؟ السبب في كلمة توكل. التوكل معناه اعتماد القلب على هذا الشخص، تفويض الأمر إليه، فهذا لا يجوز إلا لله، لا يصرف إلا لله. فإن فوض أمره في أمور لا يقدر عليها إلا الله على المخلوق، هذا الشرك أكبر. فإن فوضها في أمور يقدر عليه المخلوق، هذا الشرك أصغر. طيب متى يكون التوكل جائزا؟ ما في شيء اسمه توكل جائز؟ الوكالة، أحسنت يا سلام عليك. التوكل إذا كان وكالة فهذا جائز. الوكالة أن توكل هذه المهمة إلى شخص مع اعتماد القلب على الله. يعني تقول يا فلان وكلتك، توكله لأن يقوم بها بدون عنك، هذا توكيل وكالة، فهذا جائز. إذا أعطيت شخصا يقوم بمهمة نيابة عنك هذه وكالة جائزة، مع أن القلب معلق بالله سبحانه وتعالى. تفضل.
وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية.
وعلى ربهم يتوكل الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آية زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون حولهم المؤمنين. نعم.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله،
يعني يا أيها النبي حسبك الله ومن معك من المؤمنين ومن اتبعك منهم، فالله هو الحسب وهو الكافي الذي يتوكل عليه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبهم الله، فالذي يعتقد أن الله هو حسبه وهو كافيه وهو ناصره هذا الذي يتوكل عليه.
وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه
وهو كافيه. الجزاء من جنس العمل، من اعتمد بقلبه على الله وفقه الله.
وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم عليه السلام